الوجه الثاني.
رابعا، إيذاء قريش للمسلمين. عندما يأس كفار قريش من إيقاف الدعوة الإسلامية عمدوا إلى إيذاء المسلمين وتعذيبهم. لماذا؟ فمن الذين نالهم الأذى والتعذيب؟ عمار بن ياسر ووالداه رضي الله عنهم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وقد مر أبو جهل بسمية والدة عمار رضي الله عنها وهي تعذب فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. ومن المعذبين بسبب إسلامهم بلال ابن رباح رضي الله عنه، الذي كان يقول إذا اشتد عليه التعذيب بحرارة الشمس المحرقة: أحد أحد. ما معنى هذه الكلمة؟ وقد اشتراه أبو بكر رضي الله عنه من أمية بن خلف فأعتقه، كما اشترى أفرادا آخرين ممن كانوا يعذبون فأعتقهم، وأنقذهم الله سبحانه بذلك من العبودية والتعذيب. وقد امتد إيذاء المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه أنواع الإساءة إليه، وكان صلى الله عليه وسلم من أشد من عذب، فقد خنقه عقبة ابن أبي معيط خنقا شديدا وهو يصلي. وفي مرة أخرى وضع هذا الشقي سلى جزور، الهامش رقم واحد، سلى الجزور، الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من الدواب، وهي من الناس المشيمة، انتهى على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وقد تجرأ المشركون عليه فضربوه حتى غشي عليه صلى الله عليه وسلم، وضربوه مرة أخرى حتى خضب بالدماء، وتسلط عليه عتيبة ابن أبي لهب بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه، كما اتهموه بالجنون والسحر والكذب. هل تذكر آية وردت في ذلك؟ واستمر أيضا إيذاؤهم للمسلمين وتعذيبهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صابرين على ما ينالهم في سبيل الله من أذى وإساءة وتعذيب. تخيل نفسك مع الصحابة وأصابك هذا الإيذاء، ماذا ستفعل؟ الصفحة 41. بعض الدروس المستفادة من موضوع إيذاء قريش للمسلمين. 1. الإيذاء والتعذيب أسلوب من أساليب مقاومة هذا الدين. 2. وعد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالجنة جزاء إيمانهم وصبرهم. 3. فخر لكل امرأة مسلمة أن يكون أول من استشهد في سبيل الله تعالى امرأة. 4. فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث اشترى المماليك وأعتقهم في سبيل الله تعالى. 5. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد من أوذي وعذب في سبيل الله تعالى. 6. هل تذكر دروسا أخرى؟ 5. الهجرة إلى الحبشة. عندما اشتد أذى قريش للمسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. تتبع خريطة طريق الهجرة إلى الحبشة. وقد اختارها لهم لأن ملكها المسمى النجاشي كان عادلا لا يظلم عنده أحد. هل تستطيع أن تذكر أسبابا أخرى لاختيار الحبشة؟ فهجر من الصحابة 12 رجلا وأربع نساء، في مقدمتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بهم مهاجرون آخرون حتى بلغ عددهم 83 مهاجرا، وكان ذلك في السنة 5 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق حدس النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم ملك الحبشة ورحب بهم وأكرمهم. ساء ذلك الكفار فأرسلوا 2 من دهاتهم. ما معنى داهية؟ هما عمرو بن العاص وعبد الله ابن ربيعة، مع هدايا ثمينة إلى النجاشي لمحاولة إقناعه برد المهاجرين إلى مكة، ولكنه رفض ذلك، خصوصا بعد أن أوضح له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ما عليه المسلمون من الحق، ورد إلى قريش هداياها. فكانت الهجرة إلى الحبشة أول هجرة في الإسلام. مفاهيم الهجرة: الخروج من أرض إلى أخرى. خريطة طريق الهجرة إلى الحبشة، الصفحة 42. بعض الدروس المستفادة من موضوع الهجرة إلى الحبشة: 1. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وشفقته عليهم من إيذاء قريش لهم. 2. في هجرة الصحابة إلى الحبشة وتركهم لوطنهم تضحية بالمال والنفس في سبيل الله سبحانه. 3. فضل العدل وعدم الظلم، حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلدا ملكها عادل لا يظلم عنده أحد. 4. فضل الصدق والثبات على الحق، حيث أنقذ المهاجرين. 5. هل تذكر دروسا أخرى؟ وثيقة عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فدعاهم النجاشي فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشي: فقرأه علي. قالت: فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. سيرة ابن هشام، المجلد الأول، الصفحة 34 بعد 300 حتى الصفحة 36 بعد 300. 1. استخرج من الوثيقة السابقة: ألف، مظاهر مكر ودهاء رسولي قريش. ب، موقف النجاشي مما قاله رسول قريش. ت، مظاهر حكمة رد جعفر على النجاشي. ث، سبب اختيار جعفر لسورة مريم. 2. ماذا قصد النجاشي بعبارة إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة؟ 3. ما معنى الكلمات التي تحتها خط؟ وهي: جلدين، يستطرف، ضوى، ابتدعوه، الملل، جاهلية، الجوار، قول الزور، فتنونا، صدرا، اخضلت، أساقفته. الصفحة 43، التطبيقات. السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية بكلمات مناسبة مما درسته. ألف، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال فراغ، ومن النساء فراغ، ومن الصبيان فراغ، ومن الموالي فراغ. ب، ظلت الدعوة سرية فراغ سنوات. ت، كان ممن عذب من المسلمين فراغ وفراغ وفراغ. السؤال الثاني: كيف بدأت بوادر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث: علل ما يأتي. ألف: معيشة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ب: انطلاق خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل. ت: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة للهجرة إليها. ف: أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة. السؤال الرابع: ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء المشركين للمسلمين؟ السؤال الخامس: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يأتي. ألف: لقد أحسن النجاشي ملك فراغ إلى المسلمين بين القوسين الشام اليمن الحبشة. ب: كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي فراغ عاما بين القوسين 40 50 60. ت: بلغ عدد المهاجرين إلى الحبشة في المرة الثانية فراغ مهاجرا بين القوسين 80 83 85. السؤال السادس: ماذا تتوقع لو لم يصبر الصحابة رضي الله عنهم على تعذيب المشركين؟ الصفحة 44. الفصل الرابع: الفترة الثانية من العهد النبوي في مكة. نشاط استهلالي: تميزت الفترة الأولى من العهد النبوي في مكة بالآتي: 1- نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2- بدء الدعوة والإنذار. 3- الدعوة السرية. 4- الدعوة الجهرية. 5- إيذاء قريش للمسلمين وتعذيبهم. 6- هجرة بعض المسلمين فرارا بدينهم إلى الحبشة. ماذا تتوقع أن تتميز به الفترة الثانية؟ 1- حصار الشعب. أدرك كفار قريش أن كل ما عملوه ضد المسلمين لم ينجح في صدهم عن دينهم، وأن أعداد الداخلين في الإسلام ازدادت، ولم ينجحوا في إعادة المهاجرين إلى مكة، وفشلوا في إقناع أبي طالب أن يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أبا طالب تمكن من إقناع بني هاشم باستثناء أبي لهب بالوقوف معه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فكر المشركون وعقدوا أمرهم على القيام بعمل عدواني جديد، وهو مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم شيئا ولا يشترون منهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة. لماذا في جوف الكعبة؟ وانحاز بن هاشم وبن المطلب إلى أبي طالب في شعبه. الهامش رقم 1: الشعب انفراج بين الجبلين. انتهى. فحاصرهم المشركون، وقد لقي المسلمون في حصارهم كثيرا من الجهد والجوع، تخيل نفسك معهم. لكن عددا من ذوي الشهامة من كفار قريش آلمهم ما وصلت إليه حال المحاصرين، خاصة النساء والأطفال. وتزعم هؤلاء هشام ابن عمرو الذي كان يدخل الطعام سرا إلى المحاصرين، فتشاوروا حتى استقر رأيهم على نقض ما جاء في صحيفة المقاطعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن الله سلط الأرض. الهامش الثاني: الأرض دويبة بيضاء تشبه النملة تأكل الخشب ونحوه. انتهى. على الصحيفة فأكلتها إلا باسمك اللهم. فلما ذهب القوم لنقض الصحيفة وجدوها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتهت المقاطعة في السنة التاسعة من البعثة بعد مضي 3 سنوات. الصفحة 45. ثانيا: موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. في السنة 10 من البعثة مرض أبو طالب مرضا شديدا، وبذل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا كبيرا لإقناعه بالدخول في الإسلام، لأنه كان يدافع عنه بكل ما يستطيع، لكنه مات على دين آبائه. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه، ونزل فيه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سورة القصص الآية 56. ثم توفيت خديجة رضي الله عنها بعد أيام، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة زوجته التي كانت أول من آمن بدعوته، التي ظلت طول حياتها نعم الزوجة المؤمنة المخلصة. كم أولادها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق المؤرخون على هذا العام عام الحزن. لماذا؟ بعض الدروس المستفادة من موضوع حصار الشعب ووفاة أبي طالب. أولا: ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلاء عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء ومصائب. ثانيا: لا يخلو زمان ولا مكان من أهل المروءة الذين يقفون مع المستضعفين ويساعدونهم. ثالثا: صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على الحصار والجوع والمقاطعة درس لكل المبتلين بالمصائب. 4: لا بد للظلم أن يزول وللباطل أن يزهق ولو بعد حين، ويظهر الحق ويسطع نوره. 5: في وفاة أبي طالب على الكفر دليل على أثر الجليس السيء، حيث كان يجلس عنده وهو يحتضر أصحاب له يحذرونه من الدخول في الإسلام. 6: هل تذكر دروسا أخرى؟ 3: خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فقد النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها أهم نصيرين له، فاشتد عليه أذى كفار قريش، فخرج إلى الطائف أملا في أن يجد لدى أهلها من ينصره ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه. أذكر أسبابا أخرى لاختيار الطائف، لكنهم لم يستجيبوا له، بل آذوه أشد الأذى وأغروا به سفهاءهم، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه. ولجأ صلى الله عليه وسلم إلى بستان هناك، ثم أخذ طريقه عائدا إلى مكة، سائلا الله عز وجل أن يجعل له من كل ضيق مخرجا بدعاء كله إيمان وخشية. الهامش الأول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. انتهى.
بقية المادة في الشريط التالي.